الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها النصيحة والتواصي عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. والنصيحة هي الاسم من النصح، والنصيحة والنصح كلاهما مأخوذ من مادة النون والصاد والحاء التي تدل على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما. وأصل ذلك الناصح وهو الخياط، والنصاح الخيط الذي يخاط به. ومن المادة النصح والنصيحة خلاف الغش، يقال: نصحته أنصحه، وهو ناصح الجيب، مثل يضرب لمن وصف بخلوص العمل. والتوبة النصوح منه، كأنها صحيحة ليس فيها خرق ولا ثلمة. وناصح العسل خالصه، كأنه الخالص الذي لا يتخلله ما يشوبه. قال الراغب: النصح مأخوذ من قولهم نصحت له الودة، أي أخلصته، أو من قولهم نصحت الجلد، أي خطه. واستخدام الفعل باللام أفصح. قال تعالى: وأنصح لكم، فاستخدام الفعل باللام أفصح. والنصح الإخلاص والصدق والمشورة والعمل. قال ابن الأثير: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له. النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له. هذا معنى النصيحة في اللغة. وأما في الاصطلاح، فالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الجرجاني: النصيحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح، والنهي عن ما فيه الفساد. والدعاء هنا بمعنى الدعوة، فالنصيحة الدعوة إلى ما فيه الصلاح، والنهي عن ما فيه الفساد. قال الكفوي: النصيحة كلمة جامعة، معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وقال في الذريعة: النصح إخلاص المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحه. وأول النصح أن ينصح الإنسان نفسه، فمن غش نفسه فقلما ينصح غيره. وحق من استنصح أن يبذل غاية النصح وإن كان في ذلك شيء يضره. حق من استنصح أي طلبت منه النصيحة أن يبذل غاية النصح وإن كان ذلك في شيء يضره. ويتحرى فيه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يزال الرجل يزداد في صحة رأيه ما نصح لمستشيره. فإذا غش سلبه الله نصحه ورأيه. ولا يلتفتن إلى من قال: إذا نصحت الرجل فلم يقبل منك فتقرب إلى الله بغشة. لا يلتفت لمثل هذا، هذا قول ألقاه الشيطان على لسان قائله: اللهم إلا أن يريد بغشه السكوت عنه. فقد قيل: كثرة النصيحة تورث الظنة. ومعرفة الناصح من الغاش صعبة جدا، فالإنسان لمكره يصعب الاطلاع على سره، إذ هو قد يبدي خلاف ما يخفي، وليس كالحيوانات التي يمكن الاطلاع على طبائعها. ولمن تكون النصيحة وكيف تكون؟ النصيحة كما جاء في الحديث تكون لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد أوضح العلماء معنى هذه النصيحة فيما يحكيه ابن حجر، قال: النصيحة لله وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. فهذا معنى النصيحة لله تبارك وتعالى. وأما النصيحة لكتاب الله فتعلمه وتعليمه وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تعظيمه ونصره حياً وميتاً، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومحبته ومحبة أتباعه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فإعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فالشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه إليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحبه لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه. فهذا في الجملة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال العلامة السعدي رحمه الله: النصيحة لله ورسوله تكون بصدق الإيمان وإخلاص النية في الجهاد والعزم عليه عند القدرة وفعل المستطاع من الحث والترغيب والتشجيع للمسلمين عليه. فالنصيحة في اللغة تقول: نصح الشيء أي خلص، والناصح الخالص من العسل وغيره، وكل شيء خلص فقد نصح، والنصح نقيض الغش. فالنصيحة الدعوة إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. وهناك فرق دقيق بين النصيحة والتعيير، وللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة في هذا، أي في بيان الفرق بين النصيحة والتعيير. فالنصيحة والتعيير يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وأن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه. وقد ضلت النصوص من الكتاب والسنة على فضل النصيحة والحث عليها. قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك قوله جل وعلا حكاية عن شعيب عليه السلام: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث عند مسلم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته. وسمته وشمته بمعنى: وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فهذا حق المسلم على المسلم. إذا استشارك في عمل من الأعمال فانصح له بما تحبه لنفسه، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان العمل مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك، ووازن بين المصالح والمفاسد. وللسلف أقوال في النصيحة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. يعني أن نصح السلطان إنما يكون سرا فيما بينك وبينه. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهي السلطان عن المنكر فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. قيل: ف فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: جهده إذا نصح ألا يأمر ولا ينهى. وللنصيحة فوائد كثيرة. النصيحة لب الدين وجوهر الإيمان. الدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالدين النصيحة، وهي دليل حب الخير للغير وبغض الشر له. ومن فوائد النصيحة تكثير الأصحاب، إذ إنه يؤمن منه الجانب، هذا ناصح فيؤمن جانبه. ومن فوائدها تقليل الحساد، إذ إنه لا يحب لغيره الشر والفساد. من فوائد النصيحة صلاح المجتمع، إذ تشاه فيه الفضيلة وتستر فيه الرذيلة. وإحلال الرحمة والوداد مكان القسوة والشقاق. ومن قام بالنصيحة على وجهها يستحق الإكرام لا اللوم والتقريع. وأما صور النصيحة فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم رضي الله عنه، منها النصيحة لله جل وعلا، والنصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لأئمة المسلمين، والنصيحة للعامة، لعامة المسلمين. والنصيحة لها ضوابط، إذ قانون النصيحة مبني على الإخلاص لا على القبول. بمعنى أن الناصح ينصح مخلصاً ولا يلتفت إلى القبول وعدمه من المنصوح له. فليس شرط النصيحة القبول، شرط النصيحة الإخلاص. فمن ضوابط النصيحة الإخلاص فيها، والعلم بما ينصح به، أنه لو كان جاهلاً بما ينصح به لكان ضرره أكثر من نفع إن وجد نفع. ومن ضوابط النصيحة ألا يجهر بنصيحته، وأن يراعي الوقت والمكان المناسبين للنصح مع اللين والرفق في النصيحة. إذن الإخلاص في النصيحة، وألا تكون النصيحة على شرط القبول، أن تنصح لأخيك لا على أن يقبل نصحك، فهذا أمر وليس بنصيحة. ولكن الذي يطلب منك هو الإخلاص في النصح، أما القبول وعدمه فليس إليك. فألا تكون النصيحة على شرط القبول. وسائل النصيحة وأساليبها كثيرة، منها البدء بقضاء حاجة المنصوح ثم النصيحة، بتقديم الهدية، بالتواصل بالرسائل وغيرها، بالصحبة والخلطة. وهناك نماذج عظيمة في النصيحة والتناصح من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. كذلك نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن، فقال: اسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. وعن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني وجدها تلبس ثياب البدلة، ثياب المهنة، ليست كالتي تتزين لزوجها وتعتني بنفسها. فرأى أم الدرداء متبذلة، هذا قبل الحجاب، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال أبو الدرداء لسلمان رضي الله عنهما: كل. زار سلمان أبا الدرداء وأراد أبو الدرداء أن يكرمه، صنع له طعاما وقال لسلمان: كل. وأما هو فكان ممسكا، قال له: كل. قال سلمان لأبي الدرداء: كل. قال: فإني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال له سلمان: نم. فنام، ثم ذهب يقول فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أخرجه البخاري. وقد قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. اسمع ممن لا يجد منك بدا، أيقبل نصيحة من يطلب نفعا؟ يعني الأبوين. ومن لا يستجلب بنصحك نفعا إلى نفسه بل إلى نفسك. قال الأصمعي: النصح أرخص ما باع الرجال، فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلمي. إن النصائح لا تخفى مناهجها على الرجال ذوي الألباب والفهم. ومما ينسب للشافعي الإمام رحمه الله تعالى: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.